الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على رسولنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى شؤون التفويض إلى الأئمة عليهم السلام، وقلنا من جملة الشؤون في ذلك الكتمان أو تأخير البيان، وأنه من جملة شؤون الإمام عليه السلام خصوصا للحال الأوضاع السياسية التي حصلت لأئمتنا من زمن أمير المؤمنين وإلى يومنا هذا، هو أنهم اضطروا في الواقع لكتمان بعض الأحكام. وأمس بينا بأن كتمان أساسا في نفسه غير جائز، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس إلى آخر الآية، في نفسه الكتمان غير جائز، لكن بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام واجهوا صعوبة في بيان الحكم الواقعي في بعض الموارد، وشرحنا جذور هذه الصعوبة سابقا، وهو أنه لم يدون لم تدون سنة النبي ولم تكتب أحاديثه من بعد وفاته مباشرة، بل امتنع الخلفاء بل شددوا في كتابة سنة رسول الله، فلذا روجوا تدريجا بين الناس سنن باطل، و بعد ان روجوا تلك السنن الباطله اذا اراد امیرون ان یبین السنن الواقعیه کان یصادم مع الناس. و هذه السنن قلنا ان الله سبحانه وتعالى بحکمته و برحمته الامور التي هي الاساس في الشريعه المقدسه و في الكمال الانساني بینها في الكتاب، و الكتاب حفظ بين الناس و بين المسلمين، و كذلك جمله منها بینها رسول الله بدقه و ورثه المسلمون کابر عن کابر. بقیت هناك جمله من سننه التي حصل فيه خلافات معينة، طبعا تلك السنة نفرض على تقدير الإخلال بها لا يكون موجبا لنقص، مثلا أن الرجل المعين نهى عن متعة النساء، هو أصل الزواج مستحب فكيف بالمتعة؟ إذا فرضنا بأن طائف ممن من ظاهر الإسلام بناؤهم على حرمة المتعة ولا يتمتع، هذا لا يضر بالإسلام ولا يضر بحقيقة الإسلام، وكذلك أصل الأذان مستحبون، فإذا حدث من الأذان أو من الإقامة حي على خير العمل لا يضر بالمطلب، أصل القراءة بكاملها من السنة.
بس بالجملة يضر يعني؟
بلي؟
بالجملة يضر يعني؟
بلا إشكال، أسمى الأئمة عليهم السلام شأنهم بيانها الفاظ، وإلا إذا كان مراد الأئمة يقولون هذا لا يضر هذا لا يضر، خب الأئمة شنو دوره؟ الناس بعدين شنو على شيء؟ فغرضي أن الأئمة إذا في بعض الموارد كتموا بهذا اللحاظ أقول، لا أنه
مستحب أو مكروه أو
لا، مو مسألة مستحب، مسألة أنه مما سنه النبي، ومن شؤون الأئمة أصولا إحياء الكتاب والسنة، هذا من شؤونهم، حتى في دعاء الندبة أين محي الكتاب والسنة، أصلا من شؤون الأئمة من شؤون الإمام المهدي أرواحنا فدا هو إحياء الكتاب والسنة، وإلا لو كان الأئمة يفكرون لا بس خلي يتركون هذا الشيء، شنو الفائدة هنا من وجوده سلام الله عليه أجمعين. نعم، لبيان الحق إذا رأوا بأن المجتمع لا يتقبل فيسكتون أو يؤيدون بحسب الظاهر ما عليه المجتمع، لكن إمام آخر يبين، فلذا إذا حينئذن يحصل التعارض إذا كتم كل الأئمة، خب لا يحصل تعارض، خب كلهم كتموا لا يحصل تعارض، إذا كلهم سكتوا عن القنوط خب لا يحصل تعارض. التعارض لماذا حصل؟ لأن بعض الأئمة لم يبينوا والبعض الآخر بينوا، حصل التعارض. نحن الآن نتكلم حول الكتمان بلحاظ تأثيره في التعارض، لا يخفى أن محل الكلام في التعارض، فليس من البعيد أنه يعني صحيح مو أنهم أن الأئمة عليهم السلام كتموا بعض الأمور، مو كل الأئمة، وهذا الكتبان لا يكون مضرا باعتبار تقبل الناس باعتبار الحالة العامة الموجودة، لكن الأئمة المتأخرون أو إمام آخر أو نفس الإمام في مجلس آخر بيّن تلك السنة بواقعها. وهذا الكتمان كيف حصل وأسباب الكتمان ودواء الكتمان هذه مختلفة، ليس لها داء واحد أو سبب واحد. يمكن بيان الأسباب في جهات رئيسية. الجهة الأولى أن المجتمع الشيعي بل المجتمع الإسلامي إنما لجوا إلى الفقه وإلى العلم في القرن الثاني. في القرن الأول الخلافات الفقهية كانت غير مذكورة، غير مطروحة، طرحت فيما بعد. أصولا من يلاحظ التاريخ الإسلامي يجد أن القرن الأول تقريبا قرن الصراعات السياسية، وفي أوائل القرن الثاني سنة 132 استقر الأمر على بني عباس، واستمر هذا إلى طيلة 6 قرون تقريبا، 5 قرون كانت السلطة لبني عباس طبعا في بغداد، وأما السلطة لبني عباس ظلت إلى حدود 10 قرون في مصر، لأن من بعد بغداد توجه إلى مصر والعباسين حكموا في مصر، لكن عنوان الخليفة لا ربط له ولا أمر له ولا نهي له، كل شيء ليس له. كيف ما كان القرن الثاني تقريبا في القرن الإسلامي قرن الفقهاء إن صح التعبير، مالك، أبو حنيفة، الإمام الصادق، سفيان الثوري، عبد الله، أذكر أوزائي، كلهم ليث، ما هذه فقهاء، كلهم في القرن الثاني. إنسان يجد أن القرن الثاني قرن تشعب الفقه، يعني في الواقع القرن الثاني كان له دور كبير في تحديد الفرائض والسنن وإعطاء صورة واضحة عن حقيقة الشريعة. طبعا السنة شعروا بذلك وأئمتنا عليهم السلام قبل ذلك شعروا بهذه الضرورة، يعني السنة بدأوا بتدوين السنة وتحديد السنة والفريضة والإخلال بذلك ودورها وما هو الفقه، ما هو الحكم الإلهي في القرن الثاني أكثر شيء. لكن الإمام أمير المؤمنين كتب كتاب أو نسب إليه هذا الكتاب، كتاب السنن في أوائل القرن الأول صلى الله وسلامه عليه حسب ما تقدم. كيف ما كان القرن الثالث خصوصا عند السنة قرن الحديث، يعني في القرن الثاني المحدثون وإن كانوا موجودين لكن كتب الحديث ضعيفة جدا، يعني لم تشتهر، اشتهرت كتب الحديث، يعني أحمد بن حنبل المتوفى 241 هذا ابتداؤهم، ثم البخاري المتوفى 256 إلى أصحاب السنن كلهم من هذا الزمان إلى سنة 306، يعني النصف الثاني من القرن الثالث ألفت أكثر كتب السنة حديثا وأشهرها في هذه الفترة. انصافا احمد بن حنبل من جهة يعد فقيها وان كان ضعيف انصافا في فقيه، لكن هو محدث اكثر ان يكون فقيها، يشبه مثلا في علمائنا الى حد ما الشيخ الصدوق رحمه الله، فقيه ومحدث، ومن زمانه اشتهر الحديث انصافا، يعني البخاري تلميذه ومسلم وكذا، فالبخاري ومسلم والسنن الست الصحاح الست كلها ألفت في هذه الفترة الزمنية ما بين 240 إلى 306. فلما اشتهر الفقه في القرن الثاني وتوزعت المذاهب وصار هنا تدريجا الشيعة جماعة من العلماء، جماعة من الفضلاء توجهوا إلى الإمام الصادق، وقسم منهم كانوا من العامة كمنصور ابن حازم مثلا، كزرار مثلا، كأخيه حمران مثلا، هؤلاء أفكارهم مشوبة بأفكار العام، خب طبعا عاشوا في الكوفة وتعلموا على أحكام العام وعرفوا ذلك، وطبعا بحسب تصورهم أن هذا هو الدين الإسلامي تصورهم. فالأئمة عليهم السلام وخصوصا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يبين له الحكم الواقعي يخاف عليه، لا يتحمل، لتقرأه على الناس، لتقرأه على الناس على مكتن. أصولا حقيقة القرآن واحدة لكن قراءتها متنوعة، يعني قراءة القرآن وبيان القرآن صار في خلال 23 سنة حتى النفوس تتحمل. فكذلك بالنسبة إلى روايات أهل البيت، فبعض الأئمة عليهم السلام كتموا بعض الأحكام عن نفس الشيعة حتى عن الشيعة المخلصين، لأن ذهنيتهم مشوبة بذلك أو لأنهم كانوا يطرحون هذه الأفكار على السنة. فلا بد أن الإمام يلاحظ لما يطرح عليه فكرة، لا بد أن يكون الفكر مطروحا عليه بعنوان إسلامي عام. مثلا الرواية التي أمس قرأناها، الإمام الباقر قال دخل وقت مكتوبة فلا نافلة، يقول دلت هذا الكلام إلى حكم فآمن به قال نخل. ثم في العام الثاني سألت سمعت الإمام يقول إن رسول الله فات منه الصلاة الصبح فأمر بلال فأذن فصلى النافلة ثم الفريضة، يقول حملت هذا الحديث إلى الحكم فقال نقضت حديثك الأربعة. خب كيف بدأ بالنافلة مو دخل؟ لاحظوا، خب الإمام يعلم الإمام الباقر أن هذا الرجل بعد ذهنيته مشوه بأفكار الحكم. خب حكم إذا قال الإمام يقول أنا إمام وكل ما أفسر من سنة رسوله هو الحق، حكم بل أمين، حكم يعد نفسه فقيها في قبل الإمام الباقر. فلذا لما ناقش مع زراره، جاء زراره إلى الإمام الصادق إلى الإمام الباقر قال أن حكم هكذا يقول، فالإمام أجاب بوجه غير تعبدي، مو وجه تعبدي يقول أنا الحجة، لا، قال ذاك الكلام الذي نقلت عن رسول الله إذا دخل وقت مكتوبته و هنا كلاهما قضاءان، والوقت والقضاء ليس له وقت، إذا دخل وقت مكتوبته فلا نافله و بما أن صلاة الصبح قضاءان نافلته هم قضاءان، فلا يصح أن يقال الان مثلا الان في هذه اللحظه ساعت 9:30 مثلا نقول وقت و قضاء صلاة الصبح، قضاء ليس له وقت، الاداء لها وقت ولا القضاء ليس له وقت، فيقول حملت هذا الكلام الى حكم فامن به والا بس. خب الامام صلوات الله وسلامه عليه يعلم هذا الشيء اصولا من جمله الامور التي حتى مثل محمد بن مسلم، محمد بن مسلم سابقا يعني ليس له سابقه سنيه بخلاف زراره، هو من البداية كان من كبار الأصحاب. في رواية صحيحة لمحمد بن مسلم قال قلت لأبي أنا أبي عبد الله ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب ثم يجيء منكم خلافه، قال عليه السلام إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني الإمام يقول صحيح هؤلاء لم يكذبوا صحيح، لكن قال أبي يطلعوا على الناسخ من السنة، طبعا الحديث ينسخ هذا في السنة، و اما كان في الفريضة خب في الكتاب موجود، هذا الذي يوجب الخلاف، من اسباب الخلاف نسخ السنة بعضها ببعض لا نسخ الكتاب، في الكتاب بين المسلمين موجود. في حديث معتبرا عن منصور بن حازم قال قلت، لاحظوا يعني يبدو ان منصور بن حازم كان عنده في التأثر شديد بالنسبة الى افكار العامة، قلت له ان اصحاب رسول الله صدقوا على محمد صلى الله عليه وسلم ان كذبوا، قال الصدق، قلت فما بالهم اختلفوا، فقال اما تعلم ان الرجل كان يأتي رسول الله فيسأله عن المسألة فيجيبه بالجواب ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الاحاديث بعضها بعضا. الامام مع محمد المسلم مع منصور، هذا في السر في ذلك، لأن أولا منصور بن حازم كبير السن، تقريبا عمره عمر امام صادق، هو من الشباب و كان من العامة، ولذا في الكشي والكافي يروي عن منصور بن حازم أنه عرض معتقداتي على الإمام، مثلا أؤمن بأمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين لأن يؤمن بالإمام، بعد أن عرض ذلك قال الإمام سلني ما شئت، لاحظوا تعفیر سلني ما شئت فلا أنكرك بعد اليوم أبدا، يعني تبين أن العقيدة ترسخت في قلبه فلا أنكره که بعد اليوم أبدا، يعني يبدو أن هذه الفترة الزمنية الإمام يرائي بقية الجهات معه. طبعا ليس الكتمان هنا كتمانا مطلقا، الإمام يتكلم معه بشيء ثم يبين الإمام صلى الله عليه لشخص آخر أو إمام آخر يبين أن الحكم الواقعي كذلك، قال سلني ما شئت فلا أنكره که بعد اليوم ابدا، يعني انه يقبل كلام. فكان هذا من اسباب ان الائمه كتموا انس اذهانهم ببعض فتاوى العامه، عرضهم لكلمات الامام على العامه، اطلاعهم على روايات العامه، كونه سابقا من العامه، بل ليس من البعيد ان يقال ان بعض الاحكام الخاصه به لم يبينوها مثلا للغلاة. فان طائفه من الشيعه حسب ما شاهدنا اخيرا حركه الغلو بدات في زمن الامام الباقر، لكن اوجها وظهورها في زمن الامام الصادق. بعض الغلاة كانوا ينتسبون، طبعا الذين الان يتهمون عندنا بالغلو كمفضل ابن عمر ليسوا من هؤلاء، هؤلاء كانوا منحرفين كابن الخطاب وغيره. جمله من الغلاة المنحرفين كما جاء في الكافي وغيره كانوا يعتقدون ان الائمه آلهه. في الكافي موجود حديث ينقل في الكافي قال عليه السلام ما يقولون في ذا، يقولون انتم آلهه ويستدلون بقوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، فالله اله في السماء وانتم اله في الارض. فالامام يتبرع حتى يقول ضع مثلا يدك على راسي فقد قامت مثلا كل شعره وارتعش مثلا جسمي عباد المكرمون، شو هذا الكلام اله في السماء اله في الارض. على عين كانوا يعتقدون النبوة للأئمة، كانوا يعتقدون الألوهية، ولا إشكال أن هذا كله كفر لا إشكال فيه. فالأئمة عليهم السلام حتى هؤلاء لا يقعوا في هذا الاشتباه الكبير يبينون ما عليه الناس، لأنهم إذا بينوا ما عليه يتصورون أن هذا نبي جاء بدين جديد. ليس عليه، ليس من البعيد أن الأئمة عليهم السلام يبينون حتى للغلاة فضلا عن عامة الشيعة. وكيف ما كان فلا اشكال بما انه تدريجا من زمن الامام السجاد ابتداعا بدأوا بتدوين الفقه و بيان الاحكام، بل و بدأوا ببيان مسائل الولايه. الروايات نجد في عند الائمه عليهم السلام كل ما ياتي، يعني كل ما يمضي زمان، التاكيد في الولايه و اسرار الولايه و ما يسمى بباطن الولايه يصير اشد. يعني لعل تلك المقدار من ذاك المقدار من الروايات الواردة عن السجاد مثلا سلام الله عليه في حقيقة الإمام والولاية مثلا أقل بقليل من ما وارد عن الباقر، ما عند الصادق أكثر من ما وارد عن الباقر. ولذا انصافا إذا آمنا بالتسلسل البياني التاريخي للبيان مو التسلسل التاريخي للواقع، نجد مثلا زيارة الجامعة الكبيرة صادر من الإمام الهادي و هي تقریبا مشتملتون على جل ما ورد عن الائمة المتقدمین فی باب الولایه. یعنی حتی ولو على فرض المحال و على فرض الذي لا نؤمن به افعان بنینا على ان الاسدی الرازی الذي كان في ری هو الذي صنع الرواية، نفرض هاکر آخر اشد فرض في المقام، قطعا من صنع الرواية اذا فرضنا صنع استجرب الله قطعا مطلعان على رواية الائمة السابقون، لأن هذه الزيارة صورة مسقرة عن جميع ما جاء في الكافي وغير الكافي وصار الدرجات عن الائمة السابقين في شؤون الولاية إلى الائمة المتأخرين. فبالنسبة إلى مسائل عقائدية، بالنسبة إلى مسائل فقهية، بالنسبة إلى ما يختص به أهل البيت، خب هناك واقعا مشكلة كانت عند أهل البيت. عامة الناس لا يقرؤون بسم الله في صلاتهم، خب ماذا يفعلون؟ عامة الناس يتكتفون وهم يرون خلاف السنة. اسم زي من العامة المالك امام المدينة يخالفهم ولا يرى من السنة، والتكتف ليس من السنة عندهم، ولذا المالكين الان لا يتكتفون، التكتف في غير مذهب المالك وافقنا في هذا الجاء المالك. الان كيف ما كان فهناك اشياء بعنوان سنن رسول الله وهؤلاء اظهروها بين الناس وهي على خلاف الواقع، و طبعا حتی یصیر ذهنی مناسب للناس. فلائم علیهم السلام کانو بحاجه الى تمهید هذه الارضی المناسبه، ولذا بعد السنن ما کان یذکرونه، الامام الاخر یذکر. و مما انه الامام الاول لم یذکر او ذکر ما علیه الناس و الامام الاخر بین ما هو الحکم الواقعی، حسب التعارف در روایات کتمان الائمه السابقین اوجب التعارف بین الروایات. ولذا الانصاف ان في مسائل السنن اصولا في التعارض شديد موجود في مساله به اصطلاح من جهه الكتمان الموجود في رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. والسبب الاساس اصولا هذه النقطه الارضيه اللازمه بعد لم توجد، الارضيه اللازمه لقبول ان الامام الصادق اذا ينقل شيء هو السنه الواقعيه لرسول الله، و ولذا ابتداءا كانوا يكتموا يذكرون الناس بما كما جاء في رواية لأسبغ ابن باتر أنه إن حديثنا صعب مستصعب فنبض إلى الناس نبذا فد مقدار من كلامنا بيّن للناس فإن قبلوا فزد وإلا فلا فصار الكلام أنه تدريجا.
هذا إن جهاد رو إمام روايت إمام الجليل بدونه
شاید همون أحدثيت هم همين بوده یکی شاید بود. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية أساسية أن الأئمة كقضية اجتماعية خارجية رأوا أن السنن خصوص السنن إذا ذكروها للشيعة وصارت شعارا للشيعة يوجب مشاكل للشيعة. مثلا التختم باليمين هذا الذي جاء في رواة مرسلة عند الشيخ التوسي من منفردات الشيخ عن الإمام العسكري سلام الله عليه علامات المؤمن خمس، يعني واقعا الان في زماننا اي انسان يتختم باليمين آتش شيعي خلاف التختم باليسار. وكما قال الغزالي في احياء العلوم ان المستحب هو التختم باليمين الا انه صار شعارا للروافض فالان خلافا لهم يستحب التختم باليسار هكذا يعلل لانه صار اصبح شعارا لهم و بالفعل هكذا. يعني هناك اذا كان شيء ولو مستحب بس ليس المهم انه يكون واجب حتى المستحب اذا كان هذا الشيء شائعا بين الشيعه راح يكون علامه بارزه لهم. فاذا صار علامه بارزه لهم حينئذ معرفه الشيعه تكون سهله جدا للسلطات الحاكمه معرفه. مثلا اذا فرضنا ان زياره الامام الحسين من خصائص الشيعه وكل من ياتي لزياره الحسين هو شيعي. ولذا ذكرنا في شرح الحديث يستفاد من هذا الحديث أن السنة كان يزورون الحسين صلى الله عليه في عاشوراء في غيره. نعم الشيعة ينفردون بزيارته في أربعين، زيارة الأربعين من منفردات الشيعة. ولذا احتمالنا قويا أن الروايات الدالة على التمام عند القبر الشريف من هذه الجهة لأنه كان خصوصا في زمن المتأكد المعاصر لأما المتأخرين وفي غيره يجعلون جواسيس لمعرفة التشريع. خب معلومة أي إنسان شيعي في الحائر الحسيني يصلي، أي إنسان مسلم يصلي قصرا فهو شيعي لأن القصر من خصائص الشيعة. أي إنسان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام يصلي قصرا فهو شيعي، هذا يكون علامة بارزة لمعرفته خصوصا في الحائر وفي الكوفة جدا علامة بارزة لأنه شيعي القصر في هذه المواضع. ولذا الأئمة عليهم السلام كما جاء في بعض الروايات من مخزون علم الله امروهم بالتمام، ولو ان جمله من كبار اصحابنا از سابقین امثال ابن قولبه و ابن ابي عمير و اسمهم مذكوره كانوا يقصرون يختارون القصر و يرجحون روايه القصر وهو صحيح عندنا على احمد لزوما تعين القصر التمام خلاف القوانين. الا كيف ما كان لا نريد الدخول في هذه المساله كيف ما كان فالائمه عليهم السلام لاحظوا هذه النقطه، يعني هذه النقطة أصبحت هناك ظاهرة اجتماعية. إذا ذكروا شيئا معينا وواظبوا عليه كان يصير شعار لهم. مثلا نذكر إن شاء الله في رواية الوقت أذكرها بشيء من التفصيل لا بأس. مثلا جماعة الخطابية كان شعارهم تأخير العشاء إلى أن تتبين النجوم في السماء، وهذا كان من شعار الخطابية. يعني جماعة الخطابية في مسجد الكوفة شعار واضح، أي واحد من الشيعة يصلي المغرب في ذاك الوقت خطابي كان يؤخر صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم على ينفت شوفها سلم. ونذكر إن شاء الله رواتب الله بتفصيل أكثر. لذا الأئمة عليهم السلام حفاظا على الشيعة وأن لا يكون لهم ميزة وعلامة خاصة ذكروا لهم أحكام مختلفة. إن شاء الله نذكر في باب بعد هناك روايات قالوا صل الظهر في اول الزوال، هناك روايات صل الظهر على القدمين، هناك روايات صل الظهر على سبعة اقدام و نذكر روايات بتفصيله. هناك مثلا روايات نذكر هذه الروايات اليوم نذكر هذه روايات في عدد النوافل زراره كما قلت لكم كان من المستبصرين الامام الباقر قال له عدد النوافل والفرائض 46 فنقله الامام الصادق قال 50 قال لابي بصير 50 وقال لفضيل ابن يسار 51 حصلت مشكلة كبيرة في الكوفة وخصوصا بيت زرارة بيت كبير وله واجبة لا إشكال أن زرارة بنفسه من الشخصيات كان شيخ الشيعة في زمانه في الكوفة كان يعتبر وله هيبة خاصة أيضا زرارة ابن عيان هو أصله تركي من رومي. روم اصطلاحا تركيا الحالية وجده أيضا كان من المسيحيين الكبار رهبان المسيحيين كان على زرار رحمه الله وأصحابه يعني إخوانه وبيته وأسرته وأصحابه لهم كيان في الكوفة قد صارت مشكلة. هناك ثلاث مسائل أذكرها في هذه الجهة: مسألة أعداد النوافل، أوقات النوافل والفرائض، ومسألة الحج. مسألة الحج مشكلة أخرى. الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر قال للزرار شيء، قال لب بالحج، ثم قال لأصحابه لبوا بالعمرة. خب هذا أحد الرجه. زرار قال للكوفيين لبوا بالحج، الإمام هكذا قال لي. نفس الكوفيين دخلوا على الإمام سألوا الإمام، الإمام قال لبوا بالعمرة. بما أن هذه المسألة أهم من قبله، هذه المسألة نقدمها في الذكر. بل نه الان في المسائل الجزء التاسع من طبعة الشيخ رباني في صفحة 29 رواية صحيحة عن اسماعيل الجعفي. بالنسبة الى اسماعيل الجعفي ومعرفته نحتاج الى بحث مفصل، مجال لا يسع. قال خرجت انا وميسر، ميسر غلام الامام الصادق مولى الامام الصادق، و اناس من اصحابنا، فقال لنا زرار لبوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر وقلنا له أصلحك الله، إنا نريد الحج ونحن قوم سرور أو كلنا سرور فكيف نصنع؟ قال عليه السلام لبوا بالعمر. كلام غريب. فلما خرجنا قدم عبد الملك بن عيان أخو زرار، شاف المشكلة أحدث له مشكلة، فقلت له ألا تعجب من زراره؟ قال لنا لبوا بالحج، فإن أبا جعفر عليه السلام قال لنا لبوا بالعمر. فدخل عليه عبد الملك بن عيان أبو زرار، فقال له إن أناسا من مواليك أمرهم زرار أن يلبوا بالحج عنك، أنت قلت لبوا بالحج، فكيف قلت لهم لبوا بالعمر؟ وأنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمر. فقال أبو جعفر عليه السلام يريدوا كل انسان منهم ان يسمع على حدتين اعدهم عليه. فدخلنا فقالوا لبوا بالحج، لاحظوا رجع الى كلام زرار حفاظا على زرار، فقال لبوا بالحج، فان رسول الله صلى الله عليه واله لبوا بالحج. وفي الجزء الثامن من الرسائل صفحه 146 عن عبد الملك بن عيان قال حج جماعه من اصحابنا، مراد من أصحابنا من الكوفيين، فلما قدموا المدينة دخلوا أبي جعفر فقالوا إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا. يبدو أنهم أرادوا الإحرام من مسجد الشجر، وإلا إحرام أهل الكوفة وأهل العراق من وادي عقيقة ذات عرق. فقال لهم تمتعوا، تمتعوا يعني لبوا بالعمر. فلما خرجوا من عند الإمام الباقر دخلت عليه، لاحظوا المشكلة، فقلت جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زراره لنأتين الكوفة ولنصبحن بها كذابان. انتو كذابی كذبتم على الإمام الباقر. فقال ردهم عليه، فدخلوا عليه، فقال صدق زراره، لاحظوا صدق زراره، اما والله لا، تعبير واضح ان لا معلي ان الامام الباقر هو في نفس الوقت الكلام صحيح، لكن اراد الامام ان يبين ما هو الواقع الصحيح تماما، ما هو الافضل، لكن هو جمله صحيح لا انه باطل. صدق زراره، اما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم احد مني، تعبیر جدا مشعر به نحو من التغییر فی البیت ان شاء الله الان فی خلال بعد ابین لكم. قبل ان ادخل فی تفاصیل هذه الروایات هناك نکته لا باس بالاشاره الیها وهي انه المرحوم صاحب الحدائق قدس الله نفسه في مقدمات الحدائق تفطن لهذه النکته و ان من جمله اسباب تغییر القاء الخلاف بين نفس الشيعة كأن التصور العام كان سابقا أن التغيي يعني اتقاؤهم من العامة. صاحب الوسائل من جملة الحدائق قدس الله نفسه الزكية من جملة المقدمات التي أفادها في الحدائق هذه النقطة أني وجدت في كلماتهم ما يستفاد أن التغيي دائما ليست بمعنى موافقة العامة قد تكون فقد لإلغاء الخلاف وهذا نافع جدا لأنه قد يكون في مسألة روايات متعارضة لكن في نفس المسألة لا يوجد قول من العامة موافق لأحد الطرفين. الآن في مسألة عدد النوافل والفرائض رواية 46 موجود 50 موجود 51 موجود وكل واحد من هذه الآراء شيء من هذه الآراء لا يوافق العامة لم يذهب أحد من فقهاء العامة لا إلى 44 ولا إلى 50 ولا إلى 51 فلذا قد يتحير الإنسان كيف يتصور التغيي حينئذ. نعم لا بعيد هذا بعيد. فأفاد صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن من جملة موارد ما يسمى بالتغيي إلقاء الخلاف بين الشيعه حتى لا تكون لهم كلمه واحده و شعار واحد و رمز موحد هكذا افاد صاحب الحدائق قدس الله سره. و المرحوم الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائريه الجديده تهجم عليه صاحب الحدائق كعاده الخلاف القديم بين الاخبارين والاصول قال هذا خلاف الظاهر من ذوات التغيه انه تغيه من العام لا معنى لإيجاد الخلاف بين الشيعة و خصوصا استشهد بهذه الرواية المعروفة ما سمعت مني مما يشبه قول الناس ففيه التغيير. فيقول الوحيد البهباني أنه المستفاد من هذه الرواية أن الغرض من ذلك أن المعيار في معرفة التغيير ما يشبه قول الناس و أما إذا لا يشبه قول الناس فلا تغيير فيه. فكيف يصح أن يقال أن الأئمة عليهم السلام كان غرضهم إلغاء الخلاف بين الشيعة تغييرها؟ ووافق الشيخ الأعظم الأنصاري في خاتمة التعارض في أواخر رسالة التعارض مع الشيخ الوحيد وتهجم على صاحب الحدائق أيضا وأنه لا معنى لهذا المعنى وهذا نادر جدا شيء نادر كان إذا كان أنه أرادوا إلغاء الخلاف وإلا التغيير في رواية أهل البيت ما كان موافق مع العامة لا مسألة خلاف بين الخاص. والإنصاف إذا كنا نحن على بإصال نريد أن نستعرض الروايات بإنصافنا بدقة الحق مع صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكي إنصافا هناك جملة من الموارد وجدنا بوضوح تعارض في الروايات موجود ولا واحد منها يوافق قول العامة. نعم قد يوافق من حيث المسلك وأما من حيث الرأي لا. ونذكر نماز الثلاثة الآن ذكرت مسألة الحج ونذكر نماز ثلاثة في ذلك وأنه كيف الإمام صلى الله عليه باصطلاح كتم بعض المطالب من جهة الشيعة أنفسهم لا مخالفة مع العام. الآن مسألة الحج الذي قرأت لكم لم يكن هناك مخالفة مع العام الإمام فرق كبير بينهم حتى لا يعرف. الآن نقرأ لاحظوا الآن قرأنا هذه الرواية. خب هذه الرواية الإمام الباقر قال للزرار الشيء ثم قال لجماعة من الشيء شيء آخر فدخل عليها عبد الملك أخو زرارة أنه الآن صار مشكلة إذا نرجع الكوف الناس تقول أنتم كذابين على الإمام. فالإمام أعادهم وقال لا ما قاله زرارة صحيح صدق ما قاله زرارة طبعا كلاهما صحيح الآن نشرح اصبروا نشرح كلاهما صحيح نشرح الآن. نعم لا اصلا ليس النظر الى السنه هنا ابدا الحرم اصحاب الحدائق انصافا اصلا في هذه الروايه لم يكن نظر الى اراء السنه والى اقوال السنه ابدا. لسان اقرا ان شاء الله الروايات يتبين بوضوح اكثر. مثلا بله من باب المثال اذكر الروايات الوارده. طبعا هناك روايه مفصله اكثر تفصيلا. اولا اقدم في تلك الروايه ثم اقرا بقيه الروايه، لان تلك الروايه انصافا روايه جميله و مفصله معروفه، لكن اقرا مطابقتا لنصها. سند في الكشي بسند صحيح عن عبيد بن زراره، و السند صحيح جدا لا اشكال فيه. قال لي ابو عبد الله عليه السلام اقرا مني على والدك السلام، یعنی زراره، و قل له انی انما اعیبك دفاعا عنی عنک فان الناس والعدو یسارعون الی کل من قربناه و حمدنا مکانه لادخال الاذا فی من نحبه و نقربه و یرمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه منا و یرون ادخال الاذا علیه و بله و یحمدون من ابناه نحن فانما اعیبك لانك رجل اشتهرت بنا و بميلك الينا و انت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الاثر بمودتك لنا و بميلك الينا فاحببت ان اعيبك ليحمد امرك في الدين بعيبك و نقصك و يكون لذلك منا دافع شرهم عن يقول الله عز وجل و اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها و كان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا الى ان قال فافهم المساله رحمك الله فانك والله احب الناس الي و احب اصحاب ابي حيا و ميتا فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر وإن من ورائك ملكا ظلوما قصوبا يرغب عبور كل سفينة صالحة و قلت بذاك الحسن والحسين رسالتك أحاطهم الله كلا إلى أن يقول بلي فلا يضيغن صدرك من الذي امرک ابی لاحظو، یعنی کلام یسلور من الامام الباقر نذکر ان شاء الله تعالی ان عدد الفرائض والنوافل قاله الباقر سلام الله علیه و امرتو که به الامام صادق ایده بود و انه 44 و اتاک ابو بصیر بخلاف الذی امرنا که به، اما ابو بصیر روا روایت 50 خب ها به عهد وجه فی کوفه زرار یقول انا سمعت الامام الباقر انا سمعت الامام الصادق یقول 44 خب ابو بصیر میگه انا سمعت الامام الصادق یقول لا 50 و ما اتاک به ابو بصیر بخلاف الذی امرنا که به فلا الله ما امرنا ولا امرناه الا به امر لاحظو وسعنا و وسعکم ان اخذو به ان شاء الله نشرح ان الامر الذی امره به اعتبار نوافل. خب نوافل 44 هم هذا العدد هم یعنی 27 راهی کن نوافل بنا نه رای زراره او 26 هم مستحب لنه 27 هم مستحبتون 34 هم مستحبتون کل داره که مستحبتون وسعنا و وسعکم الاخذ به ولکل دالکه تعملو ولکل دالکه اندنا تصاریف و معانه توافق الحق ولو اذن لنا لعلمتم ان الحق الذي امرناكم فردوا الينا الامر وسلموا لنا واصبروا لاحكامنا وامرنا واسلموا وارضوا بها والذي فرق بينكم فهو رائيكم الذي استرعاه لاحظ التعبير يعني يقول هذا التفريق من عندي الغاء الخلاف من عندي والذي فرق بينكم والذي فرق بينكم فهو رائيكم الذي استرعاه الله خلقه وهو اعرف بمصلحه قنمه في فساد امرها يشبه مصلحه الرائي الرائي الذي رائيكم و انشاء فرق بینها، لاحظو یقول الرائی انشاء فرق بین الاغنام لتسلم ثم یجمع بینها لیأمن فسادها. المصلحة قد يقتضي أن نجمعكم على شيء والمصلحة قد تقتضي أن نفرقكم، لكن هذه المصلحة المفسدة إنما تكون في حدود معينة لا أنه يتصور مطلقا. فالإمام سلام الله عليه ليس قرضه على الاتقاء من السنة، هناك مصلحة يريد التفريق الظاهري. جماعة من الشيعة يصلون النوافل 27 ركعة وجماعة من الشيعة يصلون النوافل 33 ركعة و جماعه میصلون 34 رکعت. ولی امام میگه لذلك عندنا تصاريف و معان توافق الحق و الكل حق، لان النوافل كلها مستحبه. لكن الامام الباقر سلام الله عليه لما قال له هذا المقدار وهو في بدايه امره، فيما بعد الامام ما غير، لانه اذا يغير ناس يتصورون ان زار كذب. الامام الصادق هم ايد ذلك، و لذا في تلك الرواية لما يسأل الإمام الرضا عليه السلام، نقلت لكم هذه الرواية، يقول سألت الرضا عليه السلام عن عدد النوافل والفرائض، قال 44 ركعة، 44 ركعة. قلت هذه رواية الزرار، لاحظوا ما أن القضية زمان الإمام رضا بعد كأنما المشكلة بين الشيعة موجودة. قلت هذه رواية الزرار، يعني كأنما يفعل في الرواية. فقال عليه السلام فمن كان أصدع بالحق من زراره، رأيت من أصدع بالحق؟ ما في رواية موجودة مضمون الكلام. لاحظوا تعبير الإمام، الإمام الرضا لا يقول السنة الواقعية 46، يؤيد زراره أن زراره إذا نقل شيئا صدق في كلامه، لكن في نفس الوقت الأئمة بينوا أن الحكم الواحد 51. فكتمان صار بالنسبة إلى زراره كما قال الإمام عليه السلام لتفريق الشيعة ظاهرا، صارف السبب لمشكلة بين الشيعة، بل فرق بينها لتسلم ثم يجمع بينها ليأمن فسادها وخوف عدوها في آثار ما يأذن الله، بل ويأتيها بل بالأمن في مأمنه والفرج من عدوه. ثم قال وعليك بصلاة الستة والأربع، مرة ثانية الإمام الصادق يأكد عليه، يعني بدل أن الإمام يتراجع وعليك بصلاة الستة والأربعين، ما أنه نفس الإمام قال الآن أنا قلت له أي بصير بخمسين، تأملوا المطلب، أنا قلت له أي بصير بخمسين في نفس في رواية واحدة، في رواية واحدة بعد احتمال كبير لا يوجد فيه، ما أنه نفس الإمام يقول الذي قال أبو بصير من صلاة الخمسين أنا قلت وصحيح، ما عدلك يقول وعليك بصلاة الستة والأربعين وعليك بالحج. لاحظت هنا قال النزار قال لبوا بالحج، الإمام قال لبوا بالعمر، مرة ثانية الإمام يؤكد تأكيد الإمام لإثبات أن زرار لما سمع من الإمام الباقر شيء لم يكذب وهو صحيح وكلامه صحيح وله معان وتصاريف لا تخالف الحق توافق الحق. ونذكر إن شاء الله مسألة الحج في تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. بل وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وتفت وسعيت فسخت ما أهللت به، إن شاء الله نذكر هذا، وقلبت الحج عمرة احللت الى ثم احللت الى يوم ترويه ثم استأنف الاهلال بالحج بل مفردا الى منى فتشهد المنافع بعرفات والمزدلفه وكذلك حج رسول الله. اشرح هذا وهكذا امر اصحابه ان يفعلوا ان يفسخوا ما اهلوا به ويقلبوا الحج عمره وانما اقام رسول الله على احرامه ليسوق الهدي الذي ليسوق الذي صاغ معهم فهذا الذي امرناك به من حج التمتع فلزم ذلك ولا يضيقن صدرك. غريب والذي اتى به ابو بصير من صلاة الخمسين والاهلال بالتمتع بالعمره، يبدو ابو بصير كان يقول ان الامام قال اهلوا بالعمره. بل وما امرنا به من ان تهل بالتمتع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده. هذا هم حق ذاك هم حق كلاهما حق لا يتصور انه ليس حقا احدهما فلا يضيقن صدرك تبقى على هذا الذي امرتك به. غدا ان شاء الله نذكر نماذج اخر من هذه القضيه لانها مساله مهمه ونرى ان صاحب الحدائق على حق في هذا المجال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.